قوله هنا والنعت به على خلاف الأصل، هذا يشعر بما قرره أكثر النحويين من أن النعت بالمصدر مقصور على السماع، ما دام أنه على خلاف الأصل، والأصل أن النعت يدل على المعنى وعلى صاحبه، يكون النعت بالمصدر على خلاف الأصل. وإذا كان على خلاف الأصل، هل ما جاء على خلاف الأصل يصلح للقياس عليه أم يصلح؟ ما يصلح. ولهذا قصره أكثر النحويين على السماع. لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، إذ كيف يقصر على السماع مع كثرة وروده في أفصح الكلام وهو القرآن الكريم؟ ورد أيضا عن العرب في كلامهم، قد ورد في القرآن الكريم ما في قول الله تعالى في سورة الجن، وقع النعت بالمصدر في قوله تعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا مصدر أو لا؟ مصدر، لأن عجب يعجب عجبا. وكما في قوله أيضا في نفس السورة ماء غدق، ماء غدق، كما في قوله تعالى بدم كذب، بدم كذب، وكما في قوله تعالى وكنتم قوما بورا أي هلاكا. فهذه مصادر وقعت نعوتا. فالقول بأنه مقصور على السماع هذا يحتاج إلى تأمل أو فيه نظر، والأولى أنه يصح القياس عليه لكثرة ما ورد في كتاب الله تعالى. وهذا معنى قول ابن مالك ونعتوا أي العرب، ونعتوا أي العرب يعني استعملوا النعت بمصدر كثيرة، كثيرة أي نعتا كثيرة، فالتزموا الإفراد والتذكير أي لم يثنوه ولم يجمعوه ولم يؤنثوه. بهذا نكون قد انهينا من الأشياء وانهينا الأشياء التي ينعت بها. لكن قبل أن ننتهي، يشترط النحويون للنعت بالمصدر أن يكون نكرة، ومعنى هذا أنه لا بد يكون المنعوت نكرة، يعني على كلام ما تقول مررت بزيد عدل أو لا، هكذا قرروا. لكن وقع النعت بمصدر أو بمصادر عرفت، كما في قول الشاعر إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك. فإن الحق هنا نعت لإيه؟ لقوله الحق، لقوله أخاك. وعلى هذا يبدو أنه ما يلزم هذا الشرط، أنه قد يقع ولكنه قد يكون قليلا أن ينعت بمصدر ولو لم يكن المصدر نكرة. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع واتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا. هذه الأبيات الأربعة موضوعها تعدد النعت، فإن المصنف لما تحدث عن النعت فيما مضى في تعريفه وبيان أنواعه والأشياء التي ينعت بها، كأن سائلا سأل قال هل يتعدد النعت؟ لأن الخبر يتعدد والحال
تتعدد، وهم يقولون إن النعت فيه شبه من الخبر والحال، ومن أوجه الشبه بينهما أن كل منهما يأتي جملة، فهل يتعدد النعت أو لا؟ فبين في هذه الأبيات أن النعت يتعدد، وإذا تعدد النعت فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتعدد المنعوت، والحال الثانية أن لا يتعدد المنعوت. ثم إذا تعدد المنعوت لا يخلو من حالين: إما أن يتعدد العامل أو يتحد العامل. هذه الصور المجملة التي أشار إليها ابن مالك في النظم، فأشار في البيت الأول وهو قوله: ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقه لا إذا تلف. أشار هنا إلى المسألة الأولى، وهي إذا تعدد النعت وتعدد المنعوت واتحد العامل. فالحكم في هذه الصورة كما ذكر له صورتان تعدد: الصورة الأولى أن تكون النعوت المتعددة بمعنى نعت واحد، أو تكون النعوت المتعددة مختلفة، يعني كل نعت له معنى. فالحكم كما يقول في الشرح: إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت، هذه الصورة الأولى، أو يتفق، هذه الصورة الثانية. إذن نقول: إذا نعت غير الواحد فله صورتان: ألف أن يختلف النعت، باء أن يتفق. الحكم: فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، فتقول: مررت بالزيدين الكريم والبخيل. فهنا تعدد المنعوت وهو قوله بالزيدين، وتعدد النعت وهو قوله الكريم هذا النعت الأول، والبخيل هذا النعت الثاني. وهنا اختلف النعت، لأن النعت الأول له معنى والنعت الثاني له معنى، ففرق بينهما بالعطف وجوبا، إذ لا يمكن إدخال أو دمج كلمة الكريم والبخيل في لفظ واحد. ومثله: برجال فقيه وكاتب وشاعر، هذا مثال للجمع. ونستفيد من مثال ابن عقيل أو من مثالي ابن عقيل أن المقصود بتعدد النعت أن يزيد على نعت واحد، سواء كان النعت مثنى أو كان النعت جمعا. إذن التعدد عندهم يصدق على المثنى وعلى المجموع، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: وإن اتفق، ومعنى اتفق يعني أن النعتين أو النعوت بمعنى واحد، جيء به مثنى أو مجموعة، يعني يستغنى عن التفريق بالعطف بالتثنية أو الجمع. نحو: مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء، هذا واضح أن النعتين جمع في لفظ واحد لأن معناهما واحد، وهكذا بالنسبة للجمع. هذا إذا تعددت النعوت وتعدد المنعوت. طيب، ما الحكم إذا كان النعتان بمعنى نعت واحد؟ مثل لو قلت مثلا: نعم، أكلت من رمان حلو حامض. ها أنت يعني يتعين العطف ها؟ اي نعم. إذن هنا قالوا ما يعطف، يعني ما تقول ما هو مررت، ها أكلت من رمان حلو وحامض، ها إنما هنا يترك العطف، ها إذن صار ترك العطف له صورتان. الصورة الأولى أن يكون النعتان أو النعوت معناها واحد مثل مثال اللي معنا. الثاني أن تكون بمعنى واحد، ومعنى أن تكون بمعنى واحد يعني أن تؤول إلى معنى واحد. والفرق بينهما بين الصورتين أن الصورة اللي عندنا هنا اللفظ والمعنى واحد، ولا لا؟ لأنك لو قلت مررت برجلين كريم وكريم فاللفظ والمعنى متحدان، لكن أكلت من رمان حلو وحامض اللفظ مختلف ولكن المعنى واحد، لأن معنى حلو حامض كما ذكروا كما في كتب اللغة بمعنى مز، لأن المزازة عندهم أن تكون بين. ومثل هذا لو قلت مثلا خرجت في زمن الربيع الحار البارد، لأن معروف إن زمن الربيع ما هو بارد صرف، أقول ليس ببارد صرف ولا بحار صرف، فهنا ما نعطف لأن النعتين وإن كان لفظهما مختلفان لكن المعنى واحد. هذا معنى قول ابن مالك: ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف. والمعنى أنه إذا نعت غير الواحد فإن ائتلف النعت، ومعنى ائتلف يعني صار المعنى واحدا. نعم، فثني أو اجمع. أما إذا اختلف النعت ففرقه بأي وسيلة يفرق؟ بوسيلة العطف. كما تلاحظون هنا تعدد النعت وتعدد المنعوت والعامل متحد. طيب، الصورة الثانية لتعدد النعت وتعدد المنعوت ما هي؟ نعم، تعدد العامل. أنا قلت قبل قليل أنه إذا تعدد النعت تعدد المنعوت فله صورتان: الصورة الأولى أن يتحد العامل، وهذا انتهينا منها. الصورة الثانية أن يختلف العامل، وهذه هي المقصودة بالبيت: ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. قال: إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا، نحو: ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان. هنا المنعوت الأول زيد، والمنعوت الثاني عمر، والعامل مختلف متحد، لأن ذهب فعل لازم وانطلق فعل لازم، هذا اتحاد في إيش؟ ها؟ في العمل، يعني كلاهما لازم. طيب، المعنى واحد لأن الذهاب والانطلاق بمعنى واحد. النعت العاقلان، إذا تعدد النعت وتعدد المنعوت. فالبحث هنا ليس في كون النعت بمعنى واحد أو ليس بمعنى واحد، لا، لأن النعت في هذه الصورة مفروض على أنه بمعنى واحد، إنما البحث الآن هل يتبع النعت المنعوت في الإعراب من الرفع والنصب والجر، أو أنه يقطع يعني يجوز القاطع. ابن عقيل جرى على ظاهر النظم فقال: أتبع النعت المنعوت. ومعروف أن الإتباع معناه أنك تعرب النعت بمثل إعراب المنعوت في الرفع والنصب والجر، لكن ذكر النحويون أنه يجوز القطع، ولكن الاتباع هو الأصل، ولكن الاتباع هو الأصل. وعلى هذا يصح القطع في هذا المثال. إذا قلت حدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين ومررت بزيد وجزت على عمر الصالحين، فيصح أن تقول ذهب زيد وانطلق عمر العاقلين، قطعت النعت الآن. ما معنى القطع؟ ضد الإتباع. القطع هو عدم إتباع النعت للمنعوت، نعم، وإعطاؤه إعرابا جديدا، إما الرفع وإما النصب، هذا معنى القطع. وعلى هذا إذا اتحد المعنى والعمل جاز الوجهان، والإتباع هو الأصل. أما إذا اختلف معنى العاملين أو عملهما فإنه يجب القطع ويمتنع الإتباع للاختلاف الموجود. فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين، الاختلاف هنا في المعنى، لأن معنى جاء غير معنى أقول غير معنى ذهب، ولكن العمل واحد، قال بالنصب على إضمار فعل أي يعني العاقلين، وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان. وعلى هذا إذا قلت جاء زيد وذهب عمرو العاقلان ما يصير من باب الإتباع، لكن يقول امتنع الإتباع، ما يصير من باب الإتباع. جاء زيد وذهب عمرو العاقلان من باب القطع، ما هو إتباع الآن الرفع بالمثال، هذا رفع قطع على أساس أنه خبر لمبتدأ محذوف. ما قال ابن عقيل بالنصب على أضمار فعل أي أعني العاقلين، والرفع وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان. إذن دل على أن الرفع على قطع على القطع أيضا، لكن الرفع في المثال الأول على الإتباع، والسبب هنا أنه اختلف المعنى. وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين، هنا اختلف المعنى واختلف العمل، اختلف المعنى واختلف العمل، أي أعني الظريفين أو الظريفان أي هما الظريفان. ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان، وأن اختلف المعنى العمل، لكن المعنى واحد، لأن المرور والمجاوزة أقول بمعنى واحد. إذن اختلف المعنى، اختلف العمل واتحد المعنى. فصور الاختلاف كم الصور على ما ذكر ابن عقيل؟ ذكر ثلاث صور. إما أن يختلف المعنى فقط، أو العمل فقط، أو المعنى والعمل معا. فالمثال الأول اختلف المعنى فقط، والثاني المعنى والعمل اللي انطلق وكلما، والثالث العمل فقط. فالصور ثلاث. قال ونعت معمولي وحيدي معنى، وحيدي، نعم، قول وحيدي هو صفة لمعمولي، يعني اللذان يوصفان بالاتحاد، انتبه، المعمولان أو العاملان، العاملان. إذن هنا في مضاف محذوف، والتقدير ونعت معمولي عاملين وحيدي معنى، لأن المعمول اللي هو زيد وعمر بالمثال الأول، هل يوصف المعمول بأنه متحد في المعنى والعمل؟ وهل المعمول يعمل؟ لا، معمول هو معمول فيه. إذن قول وحيدي ما معنى وحيدي؟ أي متحدي، فهذا على تقدير موصوف محذوف، والتقدير معمولي عاملين وحيدي معنى وعمل، يعني اتحد في المعنى نعم والعمل. وقوله أتبع يعني النعت للمنعوت، وقوله بغير استثناء ما معنى بغير استثناء هذه؟ نعم يعني إن قاعدة مضطردة. وابن عقيل قال رفعا ونصبا وجرا، نعم. أو يقال إن معنى أتبع بغير استثناء يعني أتبع مطلقا، سواء كان المعمولان مرفوعي فعلين أو مبتدأين، يعني معنى مرفوعي مبتدأين يعني أو خبري مبتدأين هذا المعنى، أو منصوبين أو مجرورين. وقال الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل إن بعض النحويين خالف فخص الإتباع بالصورتين الأوليين، فكأن ابن مالك يريد الرد، وأن الإتباع جائز مطلقا سواء كان المعمولان مرفوعي فعلين أو مرفوعي مبتدأين أو منصوبين أو مجرورين. وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. الآن في الحالة الثانية، وهي أن يتعدد النعت نعم ولا يتعدد المنعوت. فالمسألة الآن ما هي في التثنية ولا في الجمع، ولا لا؟ إذ كيف يقال في التثنية والجمع مع أن المنعوت واحد؟ المسألة الآن في موضوع الإتباع والقطع، لكن المسألة فيها تفصيل، ذكر التفصيل هذا ابن مالك في البيتين، فقال وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. إذن ما الحكم إذا تكررت النعوت والمنعوت نعم واحد؟ عندنا ثلاث صور أشار إليها ابن مالك. الصورة الأولى أن يكون النعت محتاجا إليها معا، الثانية أن يكون النعت مستغنيا عنها، الثالثة أن يكون النعت محتاجا إلى بعضها مستغنيا عن بعضها الآخر. ثلاث صور. الصورة الأولى ذكرها في البيت الأول عندما قال وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. إذن الصورة الأولى نقول إذا تكررت النعت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها. طيب متى لا يتضح بها إلا جميعا؟ إذا كان المنعوت له مشارك. فمثال ابن عقيل مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. الآن تعددت النعوت والمنعوت واحد اللي هو زيد. لنفرض الآن أن النعت أن المنعوت زيد مفتقر لها، كيف ذلك؟ نقول في ثلاثة أشخاص كل واحد منهم اسمه زيد، واحد فقيه النعت الأول، وواحد شاعر كذا، وواحد كاتب. من الرابع؟ الرابع زيد الرابع هذا اللي معنا الآن كذا، اللي له الصفات الثلاث. لو قلت أنا مررت بزيد الفقيه ما تعلم أنت أي الزيدين، لأن فيه زيد آخر فقيه كذا. ولو قلت مررت بزيد الشاعر نفس الشيء، فيه زيد آخر شاعر. ولو قلت مررت بزيد الكاتب فيه زيد آخر كاتب، فكيف أميز زيدا هذا اللي عندي عن إخوانه الثلاثة؟ لابد أذكر النعوت الثلاثة، لأنه لا ينفرد عنهم إلا بالنعوت الثلاثة. وعلى هذا نقول يجب الإتباع، فتقول مررت بزيد الكاتبي الفقيه الشاعري. لماذا؟ يعني معروف أن النعت إذا أتبع يكون ألصق بالمنعوت، ها؟ وهنا لما كان النعت المنعوت له مشارك وجب أن تذكر جميع النعوت لأجل أن يتضح عن غيره. هذا معنى قول ابن عقيل: وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا. كيف نعرف أن النعت لا يتضح بها إلا جميعا؟ أنت نعم، يعني أن يكون له مشارك في هذه النعوت. طيب لماذا أوجب الإتباع؟ أنت أحسنت، يعني حتى يزول الاشتباه، لأن القطع مشعر بالاستغناء، لأن القطع مشعر، انتبه للنقطة دي، لأن القطع مشعر بالاستغناء عن النعت. وهل نحن في غنى عن النعت أو بحاجة إليه؟ بحاجة إليه لأجل يتميز المنعوت عن غيره. نعم، هذا معنى وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. ما معنى مفتقرا لذكرهن؟ يعني وقد تالت منعوتا، إذا مفتقرا صفة لموصوف محذوف، وقد التقدير وقد تلت منعوتا محتاجا لذكرهن. في أي شيء محتاجا لذكرهن؟ في تعيين مسماه، في تعيين مسماه. نعم، أتبعت، ومعنى أتبعت أي أتبعت كلها، والمعنى أنها تأخذ حكم المنعوت. نعم، في الإعراب، لأنها بمنزلة النعت الواحد، ولا يصح القطع كما قلت، لأن القطع مشعر بالاستغناء. الثانية والثالثة قال عنها: واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا. فواقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا. هنا ذكر الصورتين. قال ابن عقيل: إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها، هذه الصورة الثانية، جاز فيها جميعا الإتباع والقطع. متى يكون متضحا بدونها كلها؟ نعم، يعني إذا كان، يعني قصد بدونها كلها يعني كل النعوت الثلاثة، كل النعوت الثلاثة. والمعنى أنه إذا كان ما في أي شخص آخر اسمه زيد كذا، يعني كأن الذي في القرية مثلا ثلاثة: زيد وعمر وخالد. فهل نحن بحاجة إلى أن نقول جاء زيد الكاتب الشاعر الفقيه؟ لسنا بحاجة. لماذا؟ لأنه إذا قيل جاء زيد يعلم أن الجائي هو زيد دون أخويه، ولا لا؟ إذن متى يستغني عنها كلها؟ إذا لم يكن له مشارك في هذه النعوت، ها؟ هذا المعنى. جاز فيها جميعا الإتباع والقطع، يعني القطع يشعر بالاستغناء عن النعت، لأن القطع كما سيأتي على أن الكلام مستأنف. نعم، فيجوز في المثال السابق أن تقول جاء أو مررت بزيد الكاتب الشاعر الفقيه، أو الكاتب الشاعر الفقيه، أو الكاتب الشاعر الفقيه. يجوز الرفع والنصب والجر، الجر على الإتباع والرفع والنصب على إيه؟ على القطع. الصورة الثالثة ما هي؟ ها؟ في ابن عقيل: وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع. ها؟ كيف يعني يتعين بدونه ببعضها دون بعض؟ ها؟ أي نعم، يعني لو كان في القرية شخصان كل منهما اسمه زيد وكل منهما فقيه، ها؟ هل الآن تكفي الصفة الأولى لأميز أحد الزيدين عن الآخر أم تكفي؟ لأن لو قلت لك أنا مررت بزيد الفقيه ما تدري أي الزيدين، ها؟ لأن عندنا شخصان كل منهما زيد وكل منهما فقيه، إذن هل النعت الأول يتعين به المنعوت وما يتعين؟ ما يتعين. إذن أنا بحاجة إلى النعت الثاني اللي هو مثلا الشاعر، لأن واحد منهما شاعر. إذن صار الآن النعت يتعين ببعضها دون بعض أو لا؟ ما الحكم؟ قال وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع. أيهن؟ أي النعتين اللي ما يتعين المنعوت إلا به؟ الشعرية ولا لا؟ والنعت الثاني اللي هو الفقيه يجز القاطع. لكن نص النحويون على أن الإتباع يقدم بالحالة ذي، ومعنى هذا أنك تقول مررت بزيد الشاعر الفقيه، كذا مررت بزيد الشاعر الفقيه. الشاعر لماذا أتبع؟ لأنه هو النعت الذي نحتاج أو لا؟ لأنه هو اللي يميز الزيدين، ها؟ أحدهما عن الآخر، أحدهما عن الآخر. والنعت الثاني الفقيه نأتي به مقطوعا، لماذا؟ لأننا لسنا بحاجة إليه، ها؟ إذن لا يفيد في التمييز، لأن زيد الآخر فقيه أيضا. فصارت الصور ثلاثا، أنت قلها. نعم. ها؟ نعم؟ لا، كيف يعني؟ أمرها سهل. أنت صحيح. إذن الصور ثلاث، أن يفتقر إليها، ألا يفتقر إليها، أن يفتقر إلى بعضها، ها؟ والحكم كما تبين. وهذا معنى قول ابن مالك واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها، يعني بدونها كلها، هذه الصورة الثانية. أو بعضها اقطع، يعني أو اقطع بعضها إذا كان يستغني النعت عن هذا البعض، ها؟ إذا كان هذا النعت يستغني عن البعض، هذه الصورة الثلاث. وقول قوله هنا واقطع أو اتبع، يعني اقطع الجميع أو اتبع الجميع. لماذا أو ما القرينة؟ القرينة أنه قال في آخر البيت أو بعضها اقطع. يا إخوان، ها؟ إذن القطع الأول واتباع الأول محمول على الجميع. طيب، وقوله أو أتبع، اعلم أن أتبع أصله أتبع بالهمزة لأنه رباعي، لأنه رباعي من أتبع، ولكن نقلت حركة الهمزة اللي هي الفتحة إلى وين؟ إلى الواو، لأن الواو عندك مشكلة بإيه؟ بالفتح، وأصل الواو واو أو ما هي للفتح مفتوحة، يعني أصلها ساكنة. نعم، إذن القراءة تكون واقطع أو أتبع، ما تقول أو أتبع، لا، واقطع أو أتبع، أو يعني الواو تفتح هنا. إن يكن معينا بدونها، يعني بدون النعوت، أو بعضها اقطع. بعضها هذا مفعول مقدم لقوله اقطع، ومعلنا حال، ومعنى قوله معلنا يعني مصرحا بهذا، وكأن هذا أمر لا خلاف فيه. ثم ذكر في البيت الأخير في موضوع القطع حقيقة القطع، فقال وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، يعني أن النعت إذا قطع عن المنعوت فإما أن يرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. وقد نص النحويون على أن النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتا، لأنه يكون جملة مستأنفة، يعني يكون جملة اسمية أو جملة فعلية مستأنفة، وعلى هذا فلا يكون نعتا، لكن تسميته بالنعت نعم يعني باعتبار الأصل أو باعتبار النظر إلى المعنى، لكن في الصناعة النحوية هل يكون نعتا حقيقة؟ لا يكون نعتا. لماذا؟ لأنه مر في أول الباب أن النعت يتبع المنعوت في أشياء، منها أنه يتبعه في الإعراب، فإذا قطع وفصل عن المنعوت في الإعراب فلا يصدق عليه أنه نعت. ها مستأنفة نص اي نعم، او نص النحويون منهم الشاطبي على انها جمله مستانفه ليس لها محل من الاعراب. طيب ما الغرض من النعت؟ ها ما هو النعت؟ القطع. ما الغرض من القطع؟ يعني لماذا يقطع النعت عن المنعوت؟ ها صحيح، هو الغرض غرض بلاغي، قالوا ان الغرض من القطع هو تشويق السامع الى هذا اللفظ، وأنه لفظ بحاجة إلى أن يعنى أو يعتنى به ويشد إليه الذهن، فناسب أن يؤتى بأسلوب جديد وصورة جديدة. ولهذا قالوا إنه لا ينبغي القطع إلا ممن يعرف الغرض من القطع، لئلا ينسب السامع إلى أنه أخطأ في الكلام. المعروف أن القطع أنه سيفصل المنعوت عن النعت في الإعراب، فلا يكون القطع إلا مع من يعرف ها غرض القطع، لأجل يدرك أن المتكلم أراد القطع. فالحاصل إذن أن الغرض من القطع هو التشويق وتوجيه الذهن إلى هذا النعت المقطوع، وأنه ذو أهمية تستدعي الانتباه، فلذا جعل في جملة جديدة. وقالوا إن جملة القطع هذه إن جملة إنشائية، الغرض منها إنشاء المدح أو الذم أو الترحم، فهي من قبيل الإنشاء غير الطلبي، نقول من قبيل الإنشاء غير الطلبي. قال ابن عقيل أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل، نحو مررت بزيد الكريم أو الكريمة، أي هو الكريم أو أعني الكريمة، فمررت فعل وفاعل، وبزيد البحر جار وزيد اسم مجرور، والكريم خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو الكريم. أما الكريمة فهو مفعول به لفعل محذوف والتقدير أعني، وسيأتي الحذف هل هو واجب أو لا. لكن نستفيد من هذا المثال ماذا؟ نستفيد أن القطع ليس خاصا بالنعت المتعدد يا إخوان، أقول نستفيد أن القطع أنه ليس خاصا بالنعت المتعدد، بل يجوز في المتعدد وغير المتعدد. ولهذا وقع القطع في القرآن كما في قول الله تعالى وامرأته حمالة الحطب، بنصب حمالة على قراءة عاصم من السبعة، فقد قرأ عاصم بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف التقدير أذم. أما بقية السبعة فإنهم قرأوا بالرفع على الإتباع، لأن يعني امرأة مرفوعة اللي هو المنعوت. ومن قول الله تعالى في سورة المؤمنون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة، عالمي أو عالم قراءتان سبعيتان، قرأ بعض السبعة عالمي صفة للفظ الجلالة سبحان الله عما يصفون عالمي، وهذا على الإتباع. وقرأ آخرون من السبعة سبحان الله عما يصفون عالم على القاطع، على أنه خبر لمبتدأ محذوف. نعم. قال مكي رحمه الله في الكشف، قال والاختيار الجر ليتصل الكلام بعضه ببعض وليكون الكلام جملة واحدة، سبحان الله عما يصفون عالمي. نعم. قال الشارح وقول المصنف لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب. ما الرافع؟ المبتدأ. وما الناصب؟ الفعل المحذوف. طيب، ماذا نستفيد من قول ابن عقيل أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب؟ نستفيد أولا أن الإضمار واجب، وأنه لا يظهر المبتدأ ولا يظهر الخبر ولا يظهر الفعل. الفائدة الثانية أن قول ابن مالك لن يظهر الألف هنا هل هي للإطلاق ولا للتثنية؟ للتثنية. طيب، على ما تعود؟ على الرافع والناصب، على الرافع للناصب والناصب. لماذا؟ قال لك لأن قوله هنا وارفع وانصب أو هنا للتنويع، أو هنا للتنويع، يعني هذا أو هذا. ولهذا قالوا إن الألف بعد أو التنويعية لا تكون للإطلاق، الألف بعد أو التنويعية لا تكون للإطلاق، إنما تكون للتثنية على أساس الأمرين معا. قال ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح. اسم الإشارة وهذا صحيح يعود إلى الوجوب، انتبه، يعني أن وجوب الإضمار صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو مررت بزيد أو بعمر الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين. فالرفع هنا على أساس أنه خبر لمبتدأ محذوف، محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. ولهذا مر في باب المبتدأ والخبر هناك إن ابن عقيل ذكر من المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا أن يكون الخبر نعتا مقطوعا للذم أو المدح أو الترحم. قال فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط أو الخياطة، وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياط. أما الوجوب بالنسبة للمدح والذم والترحم فقد عللوا لهذا بقولهم ليكون دليلا على قصد إنشاء المدح، لأنه ما يمكن قصد إنشاء المدح إلا على القاطع ليكون النعت في جملة مستقلة، هذا تعليلهم. أما إذا كان لتخصيص، طيب هل المثال مررت بزيد الخياط نعتنا للتخصيص أو للتوضيح مع المعرفة؟ لعلكم تذكرون أننا قلنا في أول الباب أن ابن عقيل ذكر هناك التخصيص أيضا ومثل بالمعرفة أيضا اللي هو المثال هذا، فنقول لعل المراد ابن عقيل هنا، لعل مراد ابن عقيل هنا بالتخصيص ما يشمل التوضيح بدليل المثال. ولا يجب الإضمار إذا كان النعت للتوضيح مع المعارف أو للتخصيص مع النكرات. لماذا؟ عكس التعليل السابق قالوا لعدم قصد الإنشاء، يعني كأن السامع ما قصد الآن الإتيان بجملة جديدة، أقول ما قصد الإتيان بجملة جديدة، لأن الجملة الجديدة متى يستقيم إنشاؤها؟ إذا كانت لغرض جديد الذي هو الإنشاء. لكن في التوضيح والتخصيص ما في غرض جديد هنا أصلا، فلهذا قالوا يجوز الإضمار وعدم الإضمار. قال فتقول هو الخياط أو أعني الخياط، والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعني. نعم. لكن قالوا أنه ما يقدر لفظ أعني إلا في التوضيح والتخصيص، أما في المدح وغيره فيقدر أمدح أو أذم أو أترحم، وهذا معنى قوله واقطع أو انصب. واقطع أو انصب هنا هل في نقل حركة في قوله أو انصب؟ ما في نقل حركة، لأن الفعل ثلاثي اللي هو نصب، فنقول حركت الواو بالكسر لالتقاء الساكنين أو لا؟ ها؟ نعم؟ لا الواو الثاني أنا أقصد، ها؟ الواو الأولى مفتوحة وارفع، ها؟ يعني الواو الأولى هذه مفتوحة والهمزة لا ينطق بها لأنها في الدرج، لكن الثانية أو انصب أو ان، ها؟ تسقط الهمزة أيضا وتحرك الواو بالكسر. إن قطعت مضمرا تقرأ بكسر الميم، ها؟ ما هي مضمرة، إنما هي مضمرا، لأنه قال مضمرا مبتدأ، وعلى هذا ما إعراب مبتدأ مفعول به لمضمر اسم الفاعل. قال أو ناصبا لن يظهر، أو ناصبا يعني أو فعلا ناصبا، وقد تقدم الكلام على قول لن يظهر من خلال الشارح. البيت الأخير وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. يجوز حذف النعت أو حذف المنعوت، لكن هذا مقيد بوجود الدليل، وهذه قاعدة عامة كما تعلمون في معظم أبواب النحو، أن ما دل عليه دليل حذف. قال أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامة، هذه الصورة الأولى، متى؟ إن دل عليه، إذا دل عليه دليل، نحو قوله تعالى أن اعمل سابغات، فسابغات نعت لمنعوت محذوف، قدر ابن عقيل بقوله أي دروعا سابغات. طيب أين الدليل؟ يعني الدليل ما يلزم أنه يكون بالمثال اللي معك، قد يكون الدليل مستفادا من سياق الكلام في قول الله تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، إذن استقام أن المعنى أن اعمل دروعا سابغات بدليل وألنا له الحديد. نعم. وكذلك يحذف النعت، هذه الصورة الثانية، إذا دل عليه دليل لكنه قليل، حذف النعت قليل. لماذا؟ يقول السيوطي رحمه الله، يقول لأن النعت إنما جيء به في الأصل لفائدة إزالة الاشتراك أو العموم، فحذفه عكس المقصود. هذا كلام السيوطي في همع الهوامع، هذا يعني بيان أن النعت يؤتى به لغرض، كيف يحذف؟ لكن كما علمنا أنه أحيانا قد يكون الغرض الذي جاء النعت من أجله معلوما، ها؟ أقول قد يكون معلوما فاستقام الحذف. ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق، أي البين، أي البين. الآية في قصة البقرة، أي يعني هم ما يقولون يعني الآن جئت بالحق وإن كلامك الأول باطل ولا لا، إنما قصدهم الآن أنه تبين لنا المقصود، تبين لنا المقصود. وقوله تعالى إنه ليس من أهلك، أي الناجين. إذن حذف النعت هنا لدلالة السياق، لأنه هل المعنى أنه ليس من أهلك أصلا مع أنه ابنه؟ لا، ولا لا؟ إنما المقصود أنه ليس من أهلك أي ناجين، لكن هل يستقيم النفي أنه ليس من أهلك على ظاهر اللفظ؟ لأن هل هو من أهله أو لا؟ ها؟ من أهله إذن. طيب، إذن يصير المعنى أنه ليس من أهلك أي ناجين. وإن كان قد يقول قائل أنه لا حاجة إلى الناعت لأنه أصلا ليس من أهله، مدام أنه ما آمن به ليس من أهله، لكن نقول باعتبار الأصل والنسب ابنه منه، ولهذا قال إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لكن المعنى أنه ليس من أهلك الناجين، يعني الذين قضى الله تعالى بنجاتهم. نعم. ومنه قوله تعالى أيضا في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سفينة هنا منعوت، حذف الناعت، والتقدير يأخذ كل سفينة صالحة. والدليل على النعت المحذوف: فأردت أن أعيبها. إذن قوله فأردت أن أعيبها، قول الخضر فأردت أن أعيبها، دليل على أن ما هي معيبة في الأصل. إذ لو كانت معيبة ما قال فأردت أن أعيبها. وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثم إن الملك الغاصب هل يغصب ما لا نفع فيه؟ ها؟ لا يغصب ما لا نفع فيه. إذن عندنا قرينتان على الحذف، وهذا معنى قوله: وما من المنعوت والنعت عقل. ومعنى عقل يعني علم، ودل عليه دليل يجوز حذفه يعني من الكلام. وفي النعت يقل. لما قال وفي النعت يقل يفهم منه إنه يكثر حذف المنعوت، إذ لو كان على درجة واحدة لما كان لتخصيص النعت بالقلة معنى، لكن لما خصص القلة بالنعت دل على أن المنعوت يكثر. وبهذا نكون قد أنهينا باب النعت، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.